بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله إلى الباب 58 والحديث 57 بعد 100، وهو باب التوقيت في المسح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: باب التوقيت في المسح. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده، قال فيه: ولو استزدناه لزادنا.
نعم، هذا الحديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه الخطمي الأنصاري، وفيه أيضا حديث صفوان بن عسال، وتقدم معنا إن قال: إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بليالهن إلا من جنابة. وعلى هذا عامة العلماء إلا مالك رحمه الله، فإن عامة الفقهاء على التوقيت، وأن المسح قد وقت للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام. وأما مالك فإنه إما لم تبلغه هذه الحديث أو لم تثبت عنده، وقال إنه مطلق المسح لم يوقته، وأخذ بظاهر الحديث. وهذا إبراهيم، هذا إبراهيم النخعي، بعض العلم قالوا إن فيه واسطة بين النخعي والجدلي، وهو إبراهيم التيمي، وتقدم العلة هذه فيما تقدم، لأن الحديث متشابهة في البخاري وفي أبي داود وفي الترمذي. وقال بعضهم إن فيه أيضا بين إبراهيم التيمي وعمرو بن ميمون، إن فيه انقطاع من وجهين، لكن الحديث في دائرة المقبول، ولذلك سكت عنه أبي داود وجاي من طرق أخرى. نعم.
حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال: يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت.
نعم، قال: وما شئت. وهذا الحديث لن يترك أبو داود.
قال نعم. قال أبو داود: رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عباد بن سي عن أبي بن عمارة قال فيه: حتى بلغ 7. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ما بدا لك. وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي.
نعم، معنى أبو داود يعني في شرطه أن يأخذ المقبول، ومع ذلك هذا حتى الحد الأدنى من الاحتجاج لم يصل إليه هذا الحديث، فقال ليس إسناده بالقوي، ولكن ذكره من باب الاستيعاب. فالصواب أن هذا الحديث بعضهم التمس له وقال يعني ما شئت في حدود 3 أيام، إن شئت يوم، يعني المسافر ليس مجبور على 3، إن شاء يوم وإن شاء يومين وإن شاء 3، لكن لا يزيد على 3، لكن حديث إسناده ليس بالقوي. نعم، خاصة وأن الأصل غسل الرجل، وهذه رخصة، المسح رخصة، والرخصة تقدر بقدرها، وقد قدرت ب3 أيام، فلا يزاد عليها. نعم.
باب المسح على الجوربين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي.
نعم، هذا من وسائل التعليل، من طرق التعليل للحديث، أن المشهور والمحفوظ عن المغيرة في غزوة تبوك المسح على الخفين، قال: أهويت لأنزع خفيه. فيقول: كان عبد الرحمن المهدي وهو من أئمة الصنعة لا يحدث بهذا الحديث، لأن المشهور عن المغيرة الخفين، الجوربين والنعلين هذا خطأ، وكذلك حديث أبي موسى. ولذلك أيضا قال أبو داود: وليس بالمتصل ولا بالقوي. لكن العمدة فيه مع الأحاديث الأخرى اللي صححها بعض العلم على الآثار. ولذلك قال أبو داود نعم
قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو مامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
نعم هؤلاء هم القوم, هؤلاء هم القوم. فليس بحمد الله في المسح على الجوربين أي شك أو ريبة. والجوربين هي الشراب, هي الشراب, ليس في ذلك ريبة. مسح عليها هؤلاء الأئمة عمر وعلي وغيرهم من الصحابة. نعم.
باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم يعني الميضأ, ولم يذكر مسدد الميضأ والكظامة, ثم اتفق فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
ثم اتفق يعني مسدد وعباد بن موسى, وهي طريقة في سياقة الحديث. إذا انفرد واحد مثل مسدد مثل عباد انفرد بكلمة الكظامة وتفسيرها بالميضة, قال مسدد لم يذكر ذلك, ثم قال اتفق في السند فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وهذه تقدم معنا المسح على النعلين في الترمذي وغيره. يقول هنا فائدة, أجاب أهل العلم عن حديث المسح على النعلين بثلاث أجوبة. أحدهم قالوا أن هذا كان في الوضوء التطوع, وهذا أضعف جواب, لأن الوضوء واحد, الوضوء واحد كله, يعني قصدهم مرادهم وضوء التجديد وليس وضوء الحدث, وأن ما دام تجديد إن فيه رخصة. وهذا قول. الثاني قول البيهقي قال مسح على النعلين يعني غسلهما, غسل رجلين داخل النعل كما تقدم, كما تقدم معنا في الترمذي وفي غيره, غسل نعليه رجليه ومسح على النعلين بعد ذلك. والثالث وهو قول الطحاوي قال أنه كان مسحه على الجوربين, قوله مسح على قدميه يعني الجوربين, هذه الأصل, ومسحه على النعلين فضل كانت. فالأصل أن في جوربين تحت النعلين, أما أن يكون الرجل مكشوفة والنعل فيها فقط ويمسح على الرجل المكشوفة والنعل, فهذا غير معهود ولا محفوظ وليس له أصل عندنا. الأصل أنه ما يمسح إلا على رجل مغطاة وليست مكشوفة. فتحمل أحاديث النعلين هذه على هذا, إما أن يمسح الجوربين والنعلين من فوقها, والنعلين إنما كانت شراكين فقط ليست كنعالنا الآن, وإما أن يكون غسل الرجل وثم مسح على النعل نفسها. نعم.
باب كيف المسح. حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين, وقال غير محمد على ظهر الخفين.
هذا كذلك حديث المغيرة من طريق البزاز محمد بن الصباح أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين. نعم. وقال غير محمد على ظهر الخفين, الشاهد هنا على كلمة ظهر, على ظهر الخفين. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني وحفص بن غياث المشهور والأعمش وأبو إسحاق السبيعي وعبد خير الهمداني أيضا وهو من أصحاب علي عن علي لو كان الدين بالرأي, يقول علي لكان يمسح باطن الخف مدام مسح, لكن الظاهر هذا لا يصيب هذا ولا يصيب شيء. فعرفنا أن الدين ليس بالرأي, وإنما فيه أشياء وعلل لا نعرفها وأسرار خفية. فالدين ليس بالرأي, الدين الاتباع. وهذا أيضا خلاف لمالك رحمه الله فإن يمسح أعلى الخف وأسفله, يبلل القدمين كلتيهما اليدين ثم تكون يد على الأصابع الرجل من فوق ويد على أصابع الرجل من تحت, ثم يسحب هكذا من فوق وتحت. وأما هؤلاء فإن الأكثر على مسح ظاهر الخف فقط. نعم.
حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل. حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما، قال وكيع يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح. حدثناه حامد بن يحيى حدثنا سفيان عن أبي السوداء وساق الحديث.
استوعب أبو داود هذه سياقة أثر علي، استوعبه استيعاب تام، جمع كل طرق. ما كنت أرى باطن القدمين إلا حق بالمسح، بالمسح حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما، وهذا عليه عمل كثير من العلماء خلافا لأهل المدينة. نعم.
حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفله. قال أبو داود بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
نعم، أبو داود ما يترك الحديث اللي فيه علة قادحة، ما يتركها، يتكلم عليه، ولذلك هو قال لأهل مكة إذا سكت فهو صالح. يقول أبو زرعة يقول الترمذي لأن العلة هنا من الوليد المسلم، والوليد المسلم يسوي يدلس تدريس تسوية، فلا بد أن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند. اللي يشتهر أنه يدلس تدريس تسوية ما يكفي تصريحه بالسماع عن شيخه، هو لا بد أن يكون التصريح في جميع طبقات السند، يخشى أنه يدلس. فيقول الترمذي سألت أبا زرعة ومحمد البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. كيف عرفوا هذا؟ يقارنون برواية الثقات، فقالوا لأن عبد الله بن مبارك رواه عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة عن المغيرة، ففيه انقطاع. وأيضا في علة أخرى أن قال عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسل، فهذا هو المحفوظ عن الثقات رواية ابن المبارك وغيره. أما رواية الوليد بن مسلم هذه فهذه كما قال أبو داود ليس بمتصل، ومسح على الخفين وأسفل ليس محفوظ على المغيرة، والمحفوظ إن شاء الله ما قال علي رضي الله عنه وما تقدم. نعم.
باب في الانتظاح. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح.
المراد بالانتظاح كما تقدم الاستنجاء، المراد الاستنجاء، إذا توضأ إذا بال يتوضأ وينتضح، أي الاستنجاء، لأن العرب ما كانت تعرف إلا قليلا، كانت العرب تكتفي بالحجارة. وفي معنى آخر الانتضاح وهو رش الثوب رش خفيف حتى يقطع الوسواس، وهذا قد جاء فيه بعض الآثار، فقد يكون المراد أحد هذين المعنيين، وإن كان الأكثر هنا على الاستنجاء لأن العرب لا تعرفه إلا قليلا، فقد يكون المراد الاستنجاء أو رش الثوب من الداخل رش خفيف يقطع الوسواس. نعم.
قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم.
نعم.
حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه.
لا.
حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه
عليه الصلاة والسلام. قوله هنا فرجه يرجح الاستنجاء، يرجح الاستنجاء، لأن المعنى الآخر إنما ينضح الثياب نفسه، نضح الفرج لا يغني، لأن الشيطان يوهمك أنه قطر منك شيء. نعم.
باب ما يقول الرجل إذا توضأ. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه؟ فقال رجل من بين يدي: التي قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، قلت: ما هي أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية: وحدثني ربيع بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر.
هذا طريق آخر. الحديث هذا موجود في مسلم، الحديث في مسلم من طريق أيضا معاوية نفسه الربيع بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني اللي هو عائذ الله وأبي عثمان، واختلفوا في أبي عثمان هذا، فقيل إنه حريز بن عثمان وقيل سعيد الخولاني، والحديث هذا في مسلم. كان الصحابة ليس لهم خدم في أول أمر، ما لهم خدم، وكانوا هم يخدمون أنفسهم، ولذلك إبلهم وإبل الصادق يتناوبون على رعايتها حتى يجمعون بين الدين والدنيا، ما عندهم بطالة ولا كفالة داعية ولا أبجلس وأنتم أعطوني، فيجمعون بين حضور العلم وخدمة أنفسهم، فكل واحد عليه نوبة يروح يرعى الإبل والآخر يجي يسمع. فلما روحها بعشي جاء مبادر إلى المسجد يريد الدين، فسمع الحديث الأول فقال: بخم بخم، ما أجود هذا؟ إن إذا توضأ وأقبل بقلبه ركعتي الوضوء أوجب الجنة. فقال عمر: اللي قبلها أجود، يعني الفضل فيها عظيم، وهي ليس فيها صلاة، إنما هو ذكر فقط. نعم.
حدثنا الحسين بن عيسى، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيو بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقب بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية. قال عند قوله: فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث بمعنى حديث معاوية.
في زيادة رفع نظره إلى السماء عند الذكر. نعم.
باب الرجل يصلي الصلاة صلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال: سألت أنس بن مالك عن الوضوء فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا مسدد
كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأوثق دائم والأعلى والأفضل، يجاهد رباط هذا، فكان يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، في سفر وفي حضر وفي برد وفي حر وفي، وهذا لو إنسان جربها رباط، يتوضأ لكل صلاة حتى لو كان على الوضوء. فقال الراوي: وأنتم يا أبا حمزة الصحابة ما كنتم تفعلون؟ قال: نحن ما نقوى على هذا، ما قوينا عليه، كان أحدنا يصلي ما لم يحدث بوضوءه. نعم. لكنه لأجل أنه فضل وليس بواجب، في يوم الفتح صلى 5 صلوات بوضوء واحد ليدل على الجواز. نعم.
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني علقة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته.
وهذه فائدة أصولية عظيمة، قول عليه الصلاة والسلام: عمدا صنعته، عمدا صنعته، فدل على أن الأمر إذا كان في رخصة يفعل لو مرة، يفعل عليه الصلاة والسلام لو مرة حتى يبين الرخصة. فما حفظ أنه صلى الصلوات 5 بوضوء واحد إلا يوم الفتح، ولما سأل عمر قال: عمدا صنعته، حتى يبين الجواز. ومن ذلك يأخذ بعض أهل العلم على أن المداومة على الشيء خاصة إذا حفت بها أدلة أخرى تدل على التشديد فيه، وليست كما احتج أحمد في ذلك بالمضمضة والاستنشاق، فإن من أدلة على الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها، لم يدعها، ولو كان فيها رخصة لكان فعلها لو مرة، غسل وجهه بدون لا مضمضة ولا استنشاق كما فعل هنا في الوضوء بوضوء واحد. فهذه من طرق أهل العلم في فهم، خاصة أن الفعل نفسه ضعيف، أضعف من القول، لأن الفعل الاحتمالات فيه أكثر، فلذلك هنا كان المداوم عليه هو يتوضأ لكل صلاة، واللي فعله مرة يتوضأ الخمس بوضوء واحد، يصلي الخمس بوضوء واحد ليدل على الجواز، قال عمدا صنعته. فإسباغ الوضوء على المكاره هو الرباط. يكفي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.